Bismillahirrahmanirrahim. Kulna inna hakimel fukuha rıdvanu lillahi teala aleyhim. Şekkeke fî fetve lijestini rıdvanu lillahi teala aleyhim. Hînemâ afta bi ennehu ve aleyküm selam şeyhine necel. Hina afta rıdvanu lillahi teala aleyh bi enne nevâfil yevmiyâ, nevâfil revâtib yevmiyâ, hiye afdal, hiye mustahabbâtı muakkada, sabbâkum lâ mekâle sabbâkum. قال ليس عليه دليل استشكل الاستدلال بالروايات التي دلت على انهم بل علامة المؤمن ونحو ذلك في بعض الروايات انه تركها معصيه وفي بعض الروايات بل انها بل لها اجر عظيم ونحو ذلك قال هذه لا تدل على مستحب على تأكد الاستحباب قلنا في مقام مناقشة حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه أنه بماذا تفسر التأكد في الاستحباب قلنا إن قلنا له أن السيد الحكيم لم يفسر هنا لعله في غير مكان يفسر هذا فعلا ولكن لا أستحضر ما يفسر به رضوان الله تعالى عليه تأكد استحباب نقول تأكيد في الاستحباب إما من جهة أن نسبة طلبية التي تكون بين المولى وبين العبد وبين الفعل المستحب هذه النسبة هذا تتكرر فتصبح هذا بل هذه نسبة مؤكدة بل كما هذا قلنا في قول زيد في قول أحد زيد قائم ثم يقول إن زيد قائم فلما أضيفت كلمة إن فهذه قالوا تدل على نسبة على التأكيد معنى التأكيد يعني نفس هذه العلف هذه إن حرف إن أيضا تدل على نفس النسبة وفإذا كان نفس فتكرار النسبة هو عبارة عن التأكيد وكذلك زيد قائم زيد قائم إذا كرر الإنسان يزيد في ذلك التأكيد فإن كان المقصود من الاستحباب المؤكد هو التكرار في النسبة بل وتأكيد النسبة فلا شك في أنه هناك روايات كثيرة هذا تكرر فيها الأمر بهذه النوافل فتكرار الأوامر بالنوافل هذه عبارة أخرى عن تكرار النسبة فإذا تكررت النسبة استفدنا منه منها الاستحباب المؤكد هذا إن كان تفسير استحباب المؤكد وتعقيد الاستحباب هو هذا وإن قلنا أن المقصود به زيادة الأجر وعدمة الفعل المطلوب بهذا الاستحباب فإذا استفدنا عدم هذا فعل فحينئذ يكون مستحبا وبعبارة واضحة إذا كان الفعل واجب يكون تكون مصلحة في الفعل هذا درجة عليا لا يجوز لا يرضى المولى بتركها وأما إذا كان درجة دنيا فهو استحباب كلما زادت المرتبة وزادت المصلحة في الفعل هذا أصبح استحباب مؤكدا ولا شك في أنه قد ورد من الأجر والثواب هذا فيهم نوافل اليومية هذا فهذا يكفي لبيان زيادة الأجر وكشدة المصلحة الإلهية الموجودة فيها هذه على هذه النوافل وإن كان للسيد حكيم معنى آخر للاستحباب المؤكد فلنفهم أولا رأيه الشريف وتفسيره الشريف للاستحباب المؤكد ثم هذا نناقشه أو نقبله فإذا لا ينبغي ريب هذا في أن النوافل مستحبات مؤكدة ثم هناك ورد في روايات أن نافلتين عشان أن جلوس هاي تعدان ركعة واحدة وأنها تساوي ركعة واحدة هذه تعبير بعضهم فهموا أنه أولية بل أن هذه لا فسروا بتفاصيل أخرى تقدم الكلام في بعضها. والذي أتخيله من التفسير هو أنه ليس في شريعة مقدسة صلاة بركعة واحدة هي إلا صلاة الوتر، وأما هذه صلاة نافلة العشاء هي تصلى ركعة واحدة أو ركعتين، هذا محصول محل كلام. ولكن صلاة المفروضة مسلمة أنها ركعة واحدة لدى جميع الفقهاء هي صلاة الوتر، صلاة الوتر هذا بعد صلاة هذا التهجد. فهينما يأتي مطلق أنهما تؤدان ركعة واحدة مقصود به في الفضل يكون تكونان مثل تلك الصلاة التي شرعت ركعة واحدة وهي نافلة على الليل، يعني وهي ركعة الأخيرة بالليل. هذا ما نفهمه من هذا التعبير في الروايات. ثم وقع الكلام فيها نقاط ثلاثة أفتى بها الجزري رضوان الله تعالى عليه. أولا قال يجوز فعل صلاة النافلة العشاء بحالتين، بالقيام وكذلك بالجلوس. ثم قال القيام أفضل، ثم قال الجلوس أحوط. فهذه ثلاث نقاط هذا ينبغي أن نتكلم فيها. أولا هذا استدل ببعض الروايات على أفضليتهم القيام، منها مما استدل بهم الرواية 16 من أبواب من 16 من باب 13 من أبواب عداد الفرائض والنوافل. هذه معتبرة سليمان بن خالد بعدما ذكر الإمام سلام الله عليه نوافل النهار كلها، قال وركعتان بعد العشاء الآخرة، عشاء الآخرة تعبيره عن صلاة العشاء، يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدا، هذه ركعتان. يخير الإمام أولا في اثنينهما من قيام القعود، وكلامنا في نافلة العشاء التي صلى عن جلوس من ركعتين وقوما عن قيام، والقيام أفضل. بل هناك يقول فالقيام أفضل في هذه الصلاة، هذه الصلاة لعلها صلاة مستقلة أخرى غير رواتب اليومية، ويقرأ فيها المكلف هذا 100 آية من القرآن وليس سورة كاملة أيضا. فهذه رواية حسب الظاهرة وإن دلت على أن القيام أفضل، ولكنه رواية أجنبية عن محل الكلام، ليس ناظرة إلى نافلة العشاء التي نحن نريد نبحث عنها. رواية أخرى استدل بها السيد الآدم اعتبرها معتبرة بل سندا، وفي سندها علي بن حديد، وهذا الرجل بل ضعفه كما وجدت في مصادر رجالية شيخ طوسي. بل ربما نعود لنبحث لما سيد بل يعتبرها صحيحة. الرابي عن المعصوم هو حارس بن المغيرة، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلاة النهار 16 ركعة، 8 ركعات إذا زالت الشمس، 8 ركعات بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب. يا حارس لا تدعهن، يعني هدني أربعة لا تتركهن لا في السفر ولا في هذا. وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما قائم وهو قاعد، وأنا أصليهما عن قيام. هذه رواية وحدها لا تدل على أفضلية القيام ولا أفضلية إلا بذميمة رواية أخرى ذكرها صاحب الوسائل في باب قيام في الصلاة الباب الرابع الرواية الأولى. هناك إمام باقر سلام الله عليه يصلي هذه صلاة عن قعود ويعلل بأنه معذور من جهة البدانة كانت أصيبت الإمام سلام الله عليه لأجل هذا كان. فإذا ضممنا تلك الرواية
يعني أبي كان يصليها عن قعود لأنه كان معذور، وأنا أصليها عن قيام. فهذه رواية هذا بل، ولكن في رواية مشكلة وهي أنا أصليهما، يعني هذا معناه أيضا صلي ركعتين. كلامنا هذا في ركعة واحدة. أعظم للكلام متابعة، والحمد لله رب العالمين.